الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: استنفار دبلوماسي وعسكري، وإسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة ترحيل مليون شخص إلى جنوب غزة في 24 ساعة. عدد قتلى الحرب يصل إلى 1537 فلسطيني و1300 إسرائيلي. مؤكدا وقوف بريطانيا مع تل أبيب، سوناك يتعهد بدعم عسكري إضافي، وماكرون يدعو إسرائيل لرد قوي على حماس. عبد اللهيان من بيروت: كل الاحتمالات واردة في المنطقة، ومقات لبنان في عين العاصفة وقلقون مما يحصل على الحدود. طيران إسرائيلي في سماء بيروت على علو متوسط وقنابل مضيئة فوق منطقة مرجعيون. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يجول رئيس الدبلوماسية الإيرانية على محور بيروت دمشق العراق، المصنف من قبل طهران بأنه ممانع، حاملا رسالة لم تتضح فحواها بعد، في مقابل حراك أمريكي وزاري دبلوماسي ودفاعي رفيع المستوى باتجاه إسرائيل، مترافق مع دخول فرنسي سياسي على الخط بعد قراءة متأنية لمسار الحرب، حتى لا نقول متأخر بعض الشيء، من خلال زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية الفرنسية الأحد لتل أبيب، وموقف إيمانويل ماكرون الداعم لتصفية حماس، وسط تحذيرات من مخطط الترانسفير للفلسطينيين من غزة إلى مصر، عبر الدعوات إلى فتح ممر آمن في اتجاه واحد لخروج المدنيين من القطاع المحروق. والسؤال المطروح اليوم: هل تأتي زيارة حسين أمير عبد اللهيان للبنان في إطار التصعيد أم لتثبيت الاتفاق الأمريكي الإيراني غير المعلن بفروعه ومندرجاته، وأهمها الترسيم البحري جنوبا وصفقة تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن وجديدها المنتظر الترسيم البري؟ تزامنا لفت إعلان الولايات المتحدة أنها تراقب حزب الله عن كثب ولا تريد اتساع رقعة الصراع، وتأكيد الرئيس الفرنسي في الكلمة التي ألقاها مساء أمس أن الأولوية هي لتجنب تمدد الصراع وخصوصا إلى لبنان. أما بيان الحكومة اللبنانية الإنشائي فلم يخرج عن التوقعات، وسط غياب تام لأي معلومة عن خطة استباقية لتدارك مفاعيل أي حرب جديدة على لبنان.
فمع دخول عملية طوفان الأقصى يومها السابع، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها أن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع في خلال الساعات 24 المقبلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجيريك في بيان أنه من المستحيل أن تتم مثل هذه الحركة من دون عواقب إنسانية مدمرة، مضيفا أن الأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء أي أمر من هذا القبيل إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي.
وأوضح دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي ينطبق أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت الأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
ومع تأكيد الجيش الإسرائيلي أن المدينة أصبحت منطقة عمليات حربية، اعتبر السفير الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة جلعاد أردان أن رد الأمم المتحدة على التحذير الإسرائيلي المبكر لسكان غزة معيب.
من جهته أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه دعاية زائفة وحرب نفسية، وحض السكان على تجاهل هذه الدعاية وعدم الانسياق وراءها.
وقد أطلقت المقاومة الفلسطينية في غزة رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، في حين أكدت كتائب القسام أنها تسيطر على مجريات المعركة على الأرض. أما القوات الإسرائيلية فأعلنت أنها أسقطت 4,000 طن من القنابل على قطاع غزة في 5 أيام، ما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بالكامل.
ومنذ الفجر تشن القوات الإسرائيلية غارات كثيفة على شمال غرب مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع عقب انتشال 10 قتلى جراء قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس. وكانت فرق الإنقاذ والسكان انتشلوا 17 قتيلا بنتيجة قصف لمنزل عائلة أبو مدين في مخيم البريج وسط القطاع.
وتدور اشتباكات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قباطية جنوب جنين في الوقت الذي ينفذ فيه حملة دهم واعتقالات في عموم الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 1537 والإصابات إلى 6612 في وقت ارتفع فيه عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300.
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ذكر أن أكثر من 423 ألف شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في القطاع، مطلقا نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية.
قائد في القوات الجوية الإسرائيلية قال أن المدنيين الفلسطينيين يتأثرون لأن حماس تستخدمهم كدروع بشرية، ونحن لا نستهدف المدنيين بل نستهدف عناصر الحركة، والوقت الحالي هو لمواصلة الحرب والضرب بكامل قوتنا.
وعن الغارات الأخيرة على مطاري دمشق وحلب أجاب القائد العسكري الإسرائيلي أن القوات الجوية مستعدة لحرب متعددة الجبهات في وقت واحد. أضاف أن القوات الإسرائيلية يمكن أن تصل إلى كل المواقع في الشرق الأوسط فيما نحن منخرطون حاليا في حرب غزة، موجها رسالة تحذير لكل من يفكر في التدخل في الحرب من جبهات أخرى أن سلاح الجو يعرف كيف يرد ويحبط أي محاولة.
وأوضح المسؤول العسكري أن الغارات في غزة ستتوقف عندما يكون بإمكان جميع مواطني إسرائيل النوم بأمان، وتتم إعادة جميع المختطفين إلى منازلهم والقضاء على كل المنظمات التي تعمل ضد إسرائيل.
في الأثناء اتهمت منظمة Human Rights Watch إسرائيل باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية في غزة ولبنان، مشددة على أن استخدام هذه الأسلحة يهدد المدنيين بالتعرض لإصابات خطيرة وطويلة الأمد.
الجيش الإسرائيلي قال في المقابل أنه ليس لديه علم حاليا باستخدام أسلحة تحتوي على الفوسفور الأبيض في غزة، ولم يعلق على اتهام المنظمة له في شأن استخدام تلك الأسلحة في لبنان.
الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن أن عملية طوفان الأقصى مستمرة، وتيرة التنسيق مع محور المقاومة ازدادت وتطورت.
لقد خرجنا إلى معركة طوفان الأقصى، ونحن لا نشك ولو للحظة أن كل الأخذ بالأسباب لا يعني إغفال التوفيق الإلهي لنا في هذه المعركة التي ارتبطت بأقدس القضايا الدينية والوطنية، ألا وهي قضيتا الأقصى والأسرى. تم إدخال ملف الأسرى الذي لم يعد هناك مجال للصبر على ما يعانيه أسران الميامين الذين قدموا زهرات شبابهم في سجون هذا المحتل البغيض. ومن هنا كان القرار برصد وتوجيه أكبر قدر من الموازنات للإعداد لهذه المعركة. إن وتيرة التنسيق مع الإخوة في محور المقاومة قد ازدادت وتطورت لحشد الجهود فيما يتعلق بمستقبل الصراع مع الاحتلال الصهيوني.
وقد استبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اندلاع حرب إقليمية في المنطقة. وقال بلينكن الذي التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل واضحة أن من يفعل ذلك سيرتكب خطأ كبيرا.
منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أوضح أنه لا توجد خطط لوضع قوات أمريكية على الأرض في إسرائيل، وأنه سيكون هناك تبادل للمعلومات الاستخباراتية والسلاح والذخائر على نطاق واسع مع تل أبيب. وقال أن الإسرائيليين أوضحوا أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وأنهم يريدون تنفيذ العمليات بأنفسهم، ولهم كل الحق في الرغبة في القيام بذلك.
واليوم يصل إلى إسرائيل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للاجتماع مع رئيس وزرائها وأعضاء آخرين في حكومة الحرب المشكلة حديثا، والبحث في شأن تخطيطهم العملياتي وأهدافهم في الصراع الدائر مع غزة.
وقال أوستن أن الولايات المتحدة لم تضع أي شروط على طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة التي تزودها بها لقتال حماس. أضاف هذا جيش محترف تقوده قيادة محترفة، ونأمل ونتوقع أن يقوم بالأشياء بشكل صحيح في خلال تنفيذهم لحملتهم.
وشدد نتنياهو أمام الكنيسة على أن الحرب يجب أن تنتهي بتصفية حركة حماس التي هي داعش على حد وصفه، داعيا إلى فرض عقوبات على أي دولة تسمح لحماس بالعمل في أراضيها.
بريطانيا أرسلت من جهتها سفينتين من البحرية الملكية للقيام بدوريات في شرق البحر المتوسط وثلاث مروحيات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن بلاده ستنشر دعما عسكريا إضافيا لتعزيز الأمن في المنطقة وتهدئة أي محاولات لتصعيد الصراع. وأكد سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي دعم بلاده الراسخ لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس.
وأمس أعلنت ألمانيا تقديم طائرتين مسيرتين لإسرائيل، يأتي ذلك بعدما وصلت حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد إلى شرق المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل في الحرب.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إسرائيل إلى رد قوي وعادل على العملية الإرهابية التي شنتها حركة حماس السبت، مؤكدا أن بلاده ستقوم بكل ما في وسعها لتأمين الإفراج عن الرهائن الذين خطفتهم حماس.
أضاف أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها من خلال القضاء على التنظيمات الإرهابية بما فيها حماس من خلال ضربات دقيقة، لكن مع الحفاظ على التجمعات المدنية لأن هذا هو واجب الديمقراطية.
وفي باريس استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاج محظور مؤيد للفلسطينيين والتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة. يذكر أن السلطات الفرنسية كانت حظرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بسبب مخاوف تتعلق بالنظام العام بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية.
الخارجية اليابانية ذكرت أنها أبلغت الخارجية الإسرائيلية بإدانة هجمات حماس الإرهابية، وقالت وزيرة الخارجية لنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها وشعبها بموجب القانون الدولي.
وقد نفت وزارة الدفاع الإماراتية المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام دولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الضفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.
أضافت الوزارة في بيان أن وجود هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الضفرة يتم وفق جداول زمنية محددة مسبقا منذ شهور عدة في إطار التعاون العسكري بين الإمارات والولايات المتحدة، ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليا.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين رسميين أن سربا من الطائرات A-10 وصل إلى قاعدة الضفرة في الإمارات لدعم إسرائيل وردع أي هجمات.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتي أن الأولوية الأولى بالنسبة لحكومته تتمثل في وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن الحكومة تنسق مع مصر لفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية. أضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل أيضا مع المجتمع الدولي لوضع حد فوري للجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الأراضي الفلسطينية.
أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي فحذر من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة نحو مصر وترحيل الأزمة إلى دول الجوار، مؤكدا أن كل الدول العربية شددت على أنها ستتصدى جماعيا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم في اجتماع وزراء الخارجية الطارئ أمس الأول.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي كرر في بيان جديد إدانة قتل المدنيين على جانبي الصراع وصف منظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتأتي تصريحات عباس قبل اجتماعه مع بلينكن اليوم في عمان. معلوم أن وزير الخارجية الأمريكي سيجول أيضا على السعودية ومصر والإمارات وقطر.
في جديد الجبهة اللبنانية حلق الطيران الإسرائيلي قرابة 1:30 من بعد منتصف الليل في سماء بيروت على علو متوسط، وأطلقت قنابل مضيئة فوق منطقة مرجعيون.
وسط هذه الأجواء دعت حركة حماس إلى النفير العام في لبنان دعما لما تتعرض له غزة، وجاء في بيان أنه نصرة للمقاومة على أرض فلسطين ودعما لصمود أهل غزة الصامدين أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم. تدعو حركة حماس الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان والأهل في المدن والقرى اللبنانية للمشاركة في النفير العام اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وحشد التأييد والدعم في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
من جهته كشف ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي أن الحركة كانت تقوم بتنسيق نشط مع إيران قبل وأثناء وبعد الهجوم ضد إسرائيل السبت الماضي، مؤكدا أن الحركة نسقت أيضا مع حزب الله ومع فصائل أخرى ضمن ما يسمى بمحور المقاومة قبل الهجوم.
في هذا الوقت رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من مطار رفيق الحرير الدولي أن كل الاحتمالات واردة في المنطقة مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن استمرار جرائم الحرب من قبل إسرائيل سيلقى ردا من كل المحاور.
وإذ أشار إلى أنه سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين في شأن الوضع في قطاع غزة، قال عبد اللهيان: نحن هنا لتأكيد رفض الشعوب والحكومات الإسلامية استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين. أضاف أن القصف على غزة والنزوح وقطع المياه تعتبر جرائم حرب يرتكبها الكيان الصهيوني.
جدير ذكره أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية وصل متأخرا ساعات لأن طائرته لم تستطع أن تحط أمس في مطار دمشق بسبب خروجه ومطار حلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي.
عبد اللهيان سيلتقي الرئيس نجيب ميقاتي في 9 من صباح اليوم قبل أن يلتقي نظيره عبد الله أبو حبيب في 10، حيث سيكون لهما مؤتمر صحفي مشترك، على أن يلتقي في 1 رئيس مجلس النواب نبيه بري وعددا من القيادات السياسية والحزبية، ويختتم زيارته لبنان بمؤتمر صحفي يعقده في السفارة الإيرانية في 2 من بعد الظهر.
وفي السياق، قال السفير الإسرائيلي لدى برلين رون براوزر إن القصف على مطار دمشق استهدف شحنات أسلحة آتية من إيران تضم صواريخ ومسيرات إلى سوريا ولبنان.
صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن وثيقة استخباراتية أمريكية سرية تكهنت في شباط الماضي بأنه من غير المرجح أن يقدم حزب الله على هجوم واسع على إسرائيل، وأشارت إلى أن محللي الاستخبارات الأمريكية كانوا يرون وفقا للوثيقة أن التوازن بين حزب الله وإسرائيل يجعل مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق بين الجانبين تتلاشى.
أضافت الصحيفة أن التحليل الاستخباراتي الذي أعدته مديرية استخبارات الأركان المشتركة أوضح أن إسرائيل وحزب الله أصبحا في وضع ردع متبادل منذ التوصل إلى اتفاق تاريخي في تشرين الأول 2022، وافق بموجبه لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها، وتابعت أن إسرائيل وحزب الله اتخذا خطوات للحفاظ على الجهوزية لاستخدام القوة، لكنهما ظلا في حدود الأنماط التاريخية لاشتباكهما، ما كان معناه تجنب سقوط ضحايا والاستجابة إلى الاستفزازات بشكل مناسب.
كما كشفت واشنطن بوست أن الولايات المتحدة اتفقت مع قطر على منع إيران من الوصول إلى أموالها المجمدة، ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أنهم اتفقوا مع الحكومة القطرية على منع إيران من الوصول إلى حساب مصرفي قيمته 6 مليار دولار مخصص للمساعدات الإنسانية في ضوء هجوم حماس على إسرائيل، وفق ما قال نائب وزير الخزانة للديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إذ أخبرهم أن الأموال لن تذهب إلى أي مكان قريبا.
في المقابل، ذكر موقع نور نيوز الإيراني أن طهران متاح لها الوصول بشكل كامل إلى أموالها التي حولت إلى بنوك قطرية الشهر الماضي بموجب صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، على الرغم من بعض التقارير التي تقول غير ذلك. أضاف الموقع الإخباري المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لم يطرأ أي تغيير على وصول إيران إلى أموالها الخارجية في البنوك القطرية، ولا يزال الاتفاق الحالي ساري المفعول.
في الأثناء، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو باتس أن تعليقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في شأن حزب الله ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خطيرة وغير سوية، وقال: لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أمريكي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران وبوصفها بأنها ذكية.
وكان نقل عن ترامب القول إن عناصر حزب الله أذكياء للغاية وجالانت أحمق، معتبرا أن نتنياهو تضرر بشدة من هجوم حماس وإسرائيل لم تكن مستعدة، ومشددا على أنه على ساسة إسرائيل تصحيح المسار لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا وربما يقاتلون إيران.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد اجتماع لمجلس الوزراء في السرايا: أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة ودقتها، فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها تبتعد عن أي فرص حقيقية لتحقيق السلام.
إن لبنان في عين العاصفة، فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار، لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق هي نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية ولخرق العدو الإسرائيلي الدائم لقرار 1701. إنني على تواصل ليس فقط مع المسؤولين الدوليين الذين بادروا إلى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب إلينا السعي لتهدئة الأوضاع، بل أيضا مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان للطلب إليهم ضبط النفس وعدم الانجرار إلى المخططات الإسرائيلية. إن لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1901 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، كما شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة منعا لأي إخلال أو استغلال للأوضاع.
صحيفة نداء الوطن كتبت أن أجواء جلسة مجلس الوزراء لم تكن هادئة، بل شهدت عرضات كلامية بنبرة عالية من بعض الوزراء ولاسيما المحسوبين على حزب الله، حيث تولى الوزير مصطفى بيرم الحديث بمطالبة رئيس الحكومة برفع سقف البيان الذي كان سيلقيه، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتدي على اللبنانيين ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر، ويلي مش عاجبه يدق راسه بالحيط.
كما سجل بيرم اعتراضه على موقف وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وهنا تدخل الوزير وليد نصار طالبا عدم استغياب الوزير المعني.
وفي المعلومات أيضا أن وزراء الحزب طالبوا إدراج عبارة إبادة جماعية في مقررات مجلس الوزراء لوصف ما تفعله إسرائيل في غزة، وطلب وزير الزراعة عباس الحاج حسن بإيراد الشعار الذي أطلقه الإمام موسى الصدر إسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام.
ودخل وزير الثقافة محمد وسام مرتضى الجلسة واضعا الكوفية الفلسطينية،
وأفادت المعلومات بأن الحكومة قررت بدء الاستعداد لأحوال الحرب، فيما أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية على استعداد للقيام بواجباتها. وقد شارك في الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
من جهتها قالت مصادر المعارضة أن البيان الذي أصدرته أمس يمثل موقفا حاسما لتأكيد وحدة الصف وطنيا بعد موقف مماثل رئاسيا، ولفتت إلى أن الرسالة توجهت أولا إلى حزب الله قائلة أن استخدام الأراضي اللبنانية وربطها بمصالح استراتيجية إيرانية مرفوض.
كما توجهت إلى حكومة تصريف الأعمال، فاعتبرت أنها تتحمل بتقاعسها المسؤولية عن تعريض لبنان لخطر الحرب والدمار، ثم التفتت إلى جوهر الصراع في غزة فأكدت على إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حل الدولتين.
وكان نواب المعارضة أصدروا بيانا أشاروا فيه إلى أن سيادة لبنان خط أحمر، ولا يملك أي فريق على الأراضي اللبنانية وتحديدا حزب الله الحق في زج البلد في حروب لا قدرة له على تحمل تبعاتها.
ولفت البيان إلى أن هشاشة الوضع في لبنان نتيجة ما يمر به من أزمات سياسية واقتصادية ومالية تحتم على الجميع السعي إلى الحفاظ على سيادة لبنان. ومن هذا المنطلق شدد نواب قوى المعارضة على ضرورة تحصين الداخل عبر المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين حول مشروع الدولة ويمنع زج لبنان في حروب من قبل قوى خارجية عن الشرعية وقوى خارجة عن الشرعية، ويعيد تكوين السلطة القادرة على مواجهة التحديات.
حياتيا عبر رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس عن خشية خارجية من استمرار إرسال بواخر النفط إلى لبنان، موضحا أن بعض أصحاب البواخر أعطى أنذارا برفض التوجه إلى الشواطئ اللبنانية، أما البعض الآخر ففرض بوليس التأمين على مخاطر الحرب، وكذلك رفع كلفة الشحن ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع في الأسعار بحدود $40 في الطن الواحد، وهو رقم كبير. وشدد على أهمية استمرار التموين، موضحا أن مخزون لبنان من المواد النفطية يكفي ل20 يوما كحد أقصى.
من جهته طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لأنه في الوقت الحاضر لا يوجد أي إشكالية لناحية الإمدادات في المواد الغذائية، إن كان لجهة وصول البضائع أو لجهة المخزون الموجود في لبنان، مؤكدا في الوقت نفسه أن أسعار المواد الغذائية لن تتأثر بأحداث غزة وهي حافظت على استقرارها.
كما أكد بحصلي أن الأمور تسير على ما يرام ولا لزوم لاتخاذ أي إجراء، لأن هناك بضائع كثيرة في الأسواق وفي المخازن ومن كل الأصناف تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، ولهذا لا داعي للتهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها لأن الإمدادات موجودة، آملا ألا تتطور الأمور إلى الأسوأ لجهة حدوث حرب أو خضات أمنية كبيرة والتي لها تداعيات سلبية على المطار والمرفأ، لأنه عندها سيكون لنا حديث آخر.
في الأثناء نصحت كندا رعاياها بعدم السفر إلى لبنان، لافتة إلى أن الوضع الأمني لا يمكن التكهن به.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح بين 89400 و 89700 ليرة.
والآن إلى الصفحة الثقافية مع جان حتشيتي.
محطة ثقافية.
الحياد حاجة ملحة وضرورية لاستقرار لبنان، هذا ما تؤكد عليه منى فيصل طعمي المحامية بالاستئناف والباحثة في العلوم السياسية والمتخصصة في موضوع الحياد في كتابها الحياد في لبنان حاجة أم خيار. وعن كتابها وعنوانه تقول مؤلفة الكتاب للبنان الحر:
الحياد من خلال الكتاب بيتبين انه هو منه ضعف او انعزال او انسلاخ عن المحيط، هو سياج، لانه تركيبة لبنان الاجتماعية الخاصة بهويات المجتمعية المتعددة والنظام السياسي الديمقراطي التوافقي حيث بيتم تسيير الامور بالمحافظة والتسوية جعلت خلافات الداخلية والموقع الجغرافي من اعتماد الحياة أمر شائك وصعب، بس لهذا السبب صار الوقت نعطي الوطن فرصة لنعتمد خيار الحياة من أجل حمايته وحماية العيش المشترك وحماية التعددية الموجودة فيه، اللي هو رسالة مثل ما قال جان بول دو.
منى فيصل طعمي الإعلامية قبل كل شيء التي قدمت برامج تلفزيونية في السياسة والاجتماع وكل ما له علاقة بحقوق الإنسان وقضايا المرأة، كيف يستفيد عالم الصحافة من وجهة نظرك من كتابك هذا؟
تبرز أهمية الإعلام للتوعية لنقل الخبر ولنشر الوعي عن موضوع مثل موضوع الحياد. الحياد هو خيار الحاجة، لأنه لبنان ليس بلد الغلبة، لا في رابح ولا خاسر فيه، لأن الفرقاء كلهم موجودين على نفس المركب، انغرق المركب غرقنا كلنا.
لبنان بين من ينادي بحياده خلاصا لما نتخبط به من أزمات وبين من يعتبره تخليا عن تمسكنا بقضايا محقة، سيبقى السؤال: الحياد في لبنان حاجة أم اختيار؟
محطة ثقافية.
للتواصل مع الدائرة الثقافية في إذاعة لبنان الحر culture@rll.com.lb.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد مع عبد الحاج. عبدو صباح الخير.
صباح النور.
الشتوي جايب هالويكند
إن شاء الله.
تفضل.
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان خفض الشرقي المتوسط حتى ظهر يوم السبت، حيث يتأثر تدريجيا منخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت والذي يقترب تدريجيا نحو قبرص، فيتحول إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا اعتبارا من يوم الأحد مع عواصف رعدية ورياح ناشطة، ويستمر حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا. الحرارة المتوقعة على الساحل اليوم الجمعة من 20 إلى 30 درجة، على الجبال من 15 إلى 24 درجة، في الداخل من 13 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه 28 درجة. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين: استنفار دبلوماسي وعسكري، وإسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بضرورة ترحيل مليون شخص إلى جنوب غزة في 24 ساعة. عدد قتلى الحرب يصل إلى 1537 فلسطيني و1300 إسرائيلي. مؤكدا وقوف بريطانيا مع تل أبيب، سوناك يتعهد بدعم عسكري إضافي، ومكرون يدعو إسرائيل لرد قوي على حماس. عبد اللهيان من بيروت: كل الاحتمالات واردة في المنطقة، وميقات لبنان في عين العاصفة وقلقون مما يحصل على الحدود. طيران إسرائيلي في سماء بيروت على علو متوسط وقنابل مضيئة فوق منطقة مرجعيون. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.